الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا انتهينا في الدرس الماضي من الفصل الثاني من فصول الباب الثالث وهو آداب المتعلم مع شيخه ومعنا الثاني عشر ما هو ها؟ نعم المناولة باليمين ثم ذكر ما إليه من آداب المناولة باليمين والأخذ باليمين سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها ونهى عن خلافها مع ما نبهنا عليه الأسبوع الماضي نرى بعض الأخوة ما زال يناول بالشمال انتبهوا إن شاء الله لهذا الأمر فإنه مختلف في بعض العلماء قد قال بوجوبه وبعضهم قال باستحبابه الذي يليه ها نعم يمشي مع شيخه بالليل أمامه وبالنهار خلفه لماذا بالليل أمامه ها حتى إذا كان هناك شيء لا يرى يكون يواجهه هو ولماذا بالنهار خلفه لأنه غالبا ما يأتي المؤذي في النهار من الخلف أما الأمام فيكون تجاههم طيب نواصل القراءة قال الإمام الكناني رحمه الله الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة وهو 13 نوعا من الذي درس نحوا لك يا إبراهيم كيف نقول وهو 13 نوعا ولا 13 نوعا وهو 13 نوعا لماذا خبر والخبر مرفوع أمين توافقه ولا تخالفه ها توافقها كأن إبراهيم يخالف أيوه هاي إبراهيم 13 لماذا مبني على فتح الجزئين لكن قولك بالنصب خطأ ليس النصب بالفتح وهو 13 ثلاثة مبني على ماذا على فتح الجزئين في محل رفع خبر قال الله تعالى عليها 19 وهو مبتدأ 9 مبني على فتح الجزئين قال وهو 13 نوعا ما هي التي تكون مبنية على فتح الجزئين 11 إلى 19 باستثناء 12. مهما كانت في محل رفع أو نصب أو خفض تأتي مبنية على الفتح. قال: النوع الأول أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره، كذا في بعض النسخ، ويجتهد على إتقان تفسيره، وفي بعضها ويجتهد على إتقانه بتفسيره، والكل صحيح. سواء قلنا ويجتهد على إتقانه بتفسيره صحيح، أي يجتهد على إتقان القرآن بمعرفة معاني وتفسيره، فإن معرفة المعنى مما يعين على إتقان القرآن، ويصلح ويجتهد على إتقان تفسيره فيتقنه حفظا، يحفظ ألفاظه ثم يجتهد في إتقان ماذا؟ معرفة معانيه وتفسيره. وهذا أظهر ثاني، ويجتهد على إتقان تفسيره، كما جاء في بعض النسخ لما سيأتي بعده، فإنه ذكر التفسير وسائر العلوم، وقد ذكر إتقان الحفظ أولا، فحتى على إتقان الحفظ، ثم نصح بالاجتهاد في إتقان التفسير ومعرفته وسائر العلوم. قال: فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علوم، فإنه أصل العلوم وأهمها وأمها وأهمها، ثم يحفظ من كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصولين. قال في الحاشية في بعض النسخ: أي أصول الدين وأصول الفقه. أصول الدين عبرون بها عن الاعتقاد، وأصول الفقه معلوم. قال: والنحو والتصريف، ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمة ورده منه في كل يوم أو أيام أو جمعة كما تقدم، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد فيه أحاديث تزجر عنه. ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ، وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب أبدا، بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له أو أكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه، وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه، وذلك بعد مراعاة الصفات المقدمة من الدين والصلاح والشفقة وغيرهما. هل في نسخة وغيرها؟ هو أحسن، لأنه ذكر كثير من الدين والصلاح والشفقة وغيرها. قال: فإن كان شيخه لا يجد من قراءته وشرحه على غيره معه فلا بأس بذلك، وإلا راعى قلب شيخه إن كان أرجاهم نفعا، لأن ذلك أنفع له وأجمع لقلبه عليه، وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل. هذا الفصل من الفصول المهمة، وهو كيف يكون طالب العلم في دروسه، ما هو الذي يقدمه وما هو الذي يبدأ به، كيف يحفظ، كيف يقرأ، كيف يراجع، كيف يدون الفوائد ويضم بعضها إلى بعض. وهذا من أهم ما في هذا الكتاب من الفصول والنصائح. فبالاعتناء به بفضل الله سبحانه تحصل الثمرة في العلم، فكان أول ما نصح به أن يبتدي أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه. وهذه النصيحة من أهم ما يكون، فأهم ما يعتني به طالب العلم حفظ القرآن ومعرفة معانيه. الله تعالى أخبر أن هذا الكتاب مبارك في آيات كثيرة، فمن تفقه بالقرآن بورك له في فقهه، ومن تعلم منه بورك له في علمه، فهو كتاب مبارك. وقد قال الله تعالى فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن لضعف علم الإنسان وقصوره ربما يرى أمورا أو تنزل به نوازل، فلضعف علمه لا يهتدي لما جاء في القرآن من الإرشاد إليها. وإلا فكل ما يحتاج إليه الناس ذكره الله تعالى في القرآن. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عن نفسه أنه تمر به الآية من القرآن فيراجع تفسيرها في أكثر من 100 تفسير. وبسبب ذلك كانت حصيلة رحمه الله حصيلة عظيمة جدا في باب العلم. فإذا أردت البركة في العلم يا طالب العلم فاعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه كتاب مبارك. صاحب القرآن كما قال بعض العلماء مقدم في الدور الثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار التي هي الآخرة. ففي الدنيا قدم هو أحق الناس بإمامة الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي البرزخ مقدم، لما جمعوا الرجلين والثلاثة من شهداء أحد في القبر الواحد كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشاروا له إلى أحدهما قدمه في اللحد. وهكذا في الآخرة يرتقي الإنسان ويكون قربه من الله سبحانه وتعالى في الدرجات بقدر ما يحفظ من القرآن. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فطالب العلم من أهم ما يكون له حفظ القرآن. ولذا ترى في بعض سير الأئمة يثنون على إمام من الأئمة ويذكرونه بالوصف الحسن والثناء الطيب، ثم يستدركون عليه أنه لم يحفظ القرآن أو نحو ذلك من الأمور، كما ذكروا في ترجمة عثمان بن أبي شيبة أثنى عليه الأئمة وذكره الحافظ ثم قال: قيل كان لا يحفظ القرآن. فطالب العلم يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى، يقرأه ويحفظه ويجتهد في إتقانه، ثم يجتهد في معرفة تفسيره وسائر علومه. قال المؤلف: فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها. أم الشيء معناه التي جمعت صفات الشيء كله، والتي لها خصائص ليست لغيرها. فهذا القرآن فيه كل الهدى والخير والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فهو يهدي للتي هي أقوم في الاعتقاد وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي العبادات وفي سائر التصرفات، يهدي الإنسان لكل خصلة قويمة. فهذه النصيحة الأولى من المؤلف، اجعلها نصب عينيك أول ما تبدأ به يا طالب العلم كتاب الله سبحانه. احفظ القرآن وافهم معناه واجتهد فيه. وقد كان السلف يتعلمون القرآن ومعانيه، فقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي ومن أئمة التابعين قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعملوا بها ويتعلموها، حتى يتعلموا معناها ويعملوا بها. قال في أثر في بعض الطرق قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وصح أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن جرير وغيره قال: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حفظ 10 آيات لم يجاوزها حتى يعلم معناها ويعمل بها. فطالب العلم يجتهد في حفظ القرآن ومعرفة معانيه، وما دام طالبا للعلم ومجتهدا فيه فإنه مع أيامه ولياليه يفتح الله تعالى عليه كل زمن بشيء من علوم هذا الكتاب العظيم. قال: ثم يحفظ من كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه، أي بين طرفي ذلك العلم، فإن العلم ربما يكون متشعبا من الحديث وعلومه والأصولين والنحو والتصريف، وهذا أيضا مهم لطالب العلم أنه في كل فن يحفظ فيه متنا مختصرا. حتى يتقن أصول العلم، فإن السلف يقولون: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. أهل العلم يقولون: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. فمن لم يتقن أصول العلوم حرم الوصول إلى درجة المتمكنين في ذلك العلم. فيحفظ فنا مختصر، يعني متنا مختصرا في كل فن، في الحديث يحفظ له متنا، إذا حفظ في مصطلح الحديث متن البيقونية مختصر في 34 بيت وفي فائدة عظيمة، أوسع منه شيئا قصب السكر الإمام الصنعاني رحمه الله، أوسع منه لمن قوي على ذلك واتسع فهمه وحفظه ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، وألفية السيوطي من حيث السهولة أسهل، كلاهما في نظم مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. كذلك في النحو يحفظ، إما يحفظ النظم العمريطي للمقدمة البيقونية، أو يحفظ ملحة الإعراب، وما أجمل ملحة الإعراب، جميل جدا مع سهولة في لفظه وغزارة في مادته العلمية وما اشتمل عليه من الحكم والنصائح الجميلة. نعم، ألفية ابن مالك رحمه الله ألفية مفيدة عظيمة، لكنها تحتاج إلى جهد، وإلا فكما قيل: كل الصيد في جوف الفرة، لمن وفقه الله تعالى لحفظها.
كذلك في العقيدة يحفظ، وأحسن ما يحفظ من متن العقيدة لسهولته متن الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله المشهور بالعقيدة الطحاوية، ويعلم ويعرف التنبيهات التي نبه عليها العلماء مما وقع فيه من خطأ في بعض المواضع من كتاب متن العقيدة الطحاوية. كذلك في جانب أصول الفقه يحفظ نظم العمريطي للورقات لورقات الجويني، سهل ومفيد جدا. كذلك في التصريف لو نشط واستطاع حفظ اللامية، لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله مفيدة. وهكذا في سائر الفنون يعتني أهم شيء في جانب العلم إذا أردت إتقانه أن تحفظ في متنا مختصرا، فإن هذا يعينك على إتقان ذلك العلم وضبط قواعده وتعاريفه وتقاسيمه بما يسهل عليك بعد ذلك استذكار الفائدة، لا سيما إذا كان نظما، فإن النظم كما قيل يروق للسمع ويشفي من ظمأ. من القائل السفارين. أنه شاع بين أهل العلم نظم الفوائد وجمعها بالنظم لما فيه من تسهيل العلم، فإنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ، كنا في عقيدة السفارينية. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في جمع ذا بالنظم، إذ كان يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ، كذا الأبيات أو قريبا منها في بيان أن النظم يسهل حفظه ويسهل استذكاره بعد ذلك. ثم نبه تنبيها قال: ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمة ورده منه في كل يوم أو أيام أو جمعة كما تقدم. أي إذا حفظ المتون واعتنى بها يحذر أن تشغله هذه المتون عن ماذا؟ عن حفظ القرآن، بل يجعل لكل شيء وقتا، يجعل للمتون وقتا ويجعل للقرآن وقتا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابي موسى وبنحو حديث ابن عمر في الصحيحين: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ويقول: مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها صاحبها أمسكها وإن غفل عنها ذهبت. فهكذا القرآن إن لم يتعاهده صاحبه ذهب، فلا يكون حفظه لهذه المتون أو إقباله على الدروس على حساب نسيان القرآن أو تضييعه أو قراءته، بل يجمع بين ذلك كله. وقد رأينا والله طلابا كان يشار إليهم بالبنان في تقاسيم العلم وتفاصيله وشروحه، ولم يكن لهم عناية بالقرآن، وربما كان الواحد منهم يصلي الفجر ويرجع ينام في بيته ولا يعتني بقراءة كلام الله وتلاوته. فوالله ما جعل الله بركة في علومهم، لأنهم لم يكونوا عاملين به ولا آخذين به بل نسوه. ثم قال: وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في أحاديث تزجر عنه. نسيان القرآن مصيبة يصاب بها العبد، جاء في أحاديث الزجر عنه بعضها تشديد فيه ولم يصح منها فيما أعلم شيء. مما ورد في ذلك حديث أنس في سنن أبي داود والترمذي مرفوعا مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. فهذا الحديث يقتضي أن نسيان القرآن أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. وهو من طريق ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس من طريق ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس ابن جريج لم يسمع من المطلب والمطلب لم يسمع من أنس فهو منقطع في موضعين. زد على ذلك أن ابن جريج مدلس وقد قال ابن المديني رحمه الله قال: لم يسمع من المطلب، كان يأخذ أحاديثه من ابن أبي يحيى. من هو ابن أبي يحيى؟ شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد اتهم بالكذب. وكذا قال الدارقطني في العلل قال: وهذا الحديث لا يثبت لأن ابن جريج لم يسمع من المطلب شيئا، ويقال كان يدلسه عن ابن أبي سبرة أو غيره من الضعفاء. الحاصل أنه ضعيف. استغربه البخاري، ذكر الترمذي في سننه قال: سألت البخاري عنه فاستغربه. جاء في حديث آخر عن سعد بن عبادة في سنن الترمذي، جاء في سنن الترمذي أيضا عن سعد بن عبادة مرفوعا: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أقدم. ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أقدم. وهو في سنن الترمذي من طريق يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن ثائب عن سعد بن عباد، طريق يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة. ويزيد ضعيف وعيسى بن فائد مجهول، مجهول العين، ولم يسمع من أحد من الصحابة، رواية عن الصحابة مرسلة. وقد جاء عند الدارمي أن بينه وبينه واسطة رجل مجهول عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة. فالحاصل الحديث في ذلك لم تصح. لكن جاء عن بعض التابعين والضحاك بن مزاحم بسند حسن عند أبي عبيد في فضائل القرآن أن نسيان القرآن مصيبة. أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناد حسن عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه. ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه. لأن الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال: وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. هو مصيبة يصاب بها العبد. وفي هذا الأثر أن الذنوب سبب في نسيان القرآن، فما من أحد تعلم القرآن وحفظه ثم نسيه إلا بذنوب يحدثها. جاء في الحديث أيضا: من تعلم الرمي الرماية ثم نسيه فهي نعمة كفرها. كيف من تعلم القرآن ثم نسيه؟ لا شك أنه كفر نعمة عظيمة. بقي هل يأثم إذا نسي القرآن بسبب تفريط منه وإهمال؟ لا شك أنه يأثم. إذا حفظ القرآن ثم أهمله وقصر فيه وفرط حتى نسيه فهو آثم. ولكن إن نسيه بغير إهمال، حصل له نسيان بعض الآيات، يعني نسي منه بعض الآيات بسبب مرض أو كبر أو أعمال شقت عليه أو فتن وبلاء نزل به فنسي شيئا من القرآن مع أنه يتعاهده قدر استطاعته، فلا إثم عليه. تعرفون حديث عائشة في الصحيحين، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فسمع قارئا يقرأ في المسجد من الليل، فقال يرحمه الله: لقد أذكرني آية كذا وكذا في سورة كذا وكذا كنت أنسيتها. فحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي بعض آيات القرآن. ولما لبس عليه في بعض صلاته بعض الآيات، فلما سلم وجد أبي بن كعب، قال: كنت في القوم؟ قال: نعم. قال: ما منعك أن ترد علي أو أن تفتح علي؟ إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. الشاهد من ذلك أن حصل من النسيان لبعض الآيات، نسي بعض الآيات بسبب أو بآخر دون تفريط منه وإهمال، فهو إن شاء الله لا يثم عليه. أما يحفظ القرآن ثم يتركه فيا لها من خسارة. ونعرف حفاظا لكتاب الله حفظ القرآن كله، وبعضهم الآن والله مشغول إما ببيع القاف، وبعضهم مشغول بالدنيا والجامعات، وبعضهم مشغول بالتجارة. إذا شغل بأشياء مباحة جائزة واعتنى بكتاب الله لا إثم عليه، لكن يشغل بها حتى يضيع القرآن فهي خسارة، خسارة. وأي خسارة، وإن ربح ما ربح من الدنيا. ونعرف ناسا كانوا يتقنون القرآن ويحفظونه من أحسن الحفظ، صاروا الآن ربما الواحد منهم لا يتقن جزءا واحدا. فأنا أوصي نفسي وإخواني طلبة العلم أن يعتنوا بكتاب الله، أن يحذروا من نسيانه، أن يتعاهدوه، أن لا يشغلهم شيء عنه، وأنهم إن ألجأتهم الظروف وشغلوا بشيء من أمر الدنيا أنهم يحافظوا على ما قد تعلموه، سواء من العلم أو من القرآن الذي حفظوه أو من غير ذلك مما قد حصلوه في حياتهم. ثم قال رحمه الله، قال: ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ، وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب أبدا، بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له أو أكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه، وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه، وذلك بعد مراعاة الصفات المقدمة من الدين والصلاح والشفقة وغيرها. حاصل هذا أنه يقول إذا حفظ تلك المتون يشتغل بعد ذلك بشرحها. وتقدم معنا قبل أيام تذكرنا أنه ليس هناك أحسن من حفظ المتن أثناء ماذا؟ الدراسة. إذا كان يدرس كتابا ويحفظ متنه هذا من أحسن ما يكون، يحفظ المتن قبل أن يشرحه شيخه ومعلمه، وكل يوم كذلك، فلا يصل إلى آخر كتاب إلى آخر الكتاب في شرحه إلا وقد حفظ ذلك المتن فيسهل عليه بعد ذلك استحضار فوائد ذلك الشرح الذي مرت به وفي أي موضع مرت به. ويعتني بذلك على أيدي المشايخ والدراسة، وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب أبدا. تقدم معنا تذاكرنا أبيات أبي حيان الأندلسي رحمه الله أنه كان يقول: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. وبعض العلماء يقول: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وإن لم يكن معادلة كذلك أن خطأ أكثر من صوابه، لكن يكون عنده خطأ بخلاف الذي يتربى على أيدي المشايخ وعلى حلق العلم يحصل ما لا يحصله صاحب الكتب. ربما الشيخ يبقى سنين وهو ينظر في تلك المسألة، كلما وجد فائدة أضافها فيها. تمر على هذه المسألة قبل 10 سنوات فيبحث فيها، ثم بعد ذلك إذا وجد فائدة في أثناء بحثه في مسألة أخرى أضافها، أو وجد قولا للعلماء أضافه وفهمه، فعصارت وخلاصة 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة ربما يضعها بين يديه في نصف ساعة. ربما لو أردت أن تجمع ذلك الذي ألقاه عليك لاحتاجت إلى أيام بل أسابيع، وربما لا تجمعه على مثل ما جاءك به. فمن بركة العلم لطالب العلم أن يعتني بطلب العلم على أيدي المشايخ، وأن لا يعتمد على الكتب ويستفيد من الكتب. بعد ذلك إذا تمكن في خلق العلم ودرس فيها يحتاج إلى الكتب جدا، ولا يمكن أن يستغني عنها. وكان الشيخ رحمه الله يقول، الشيخ مقبل رحمه الله يقول: ليبلغ الشاهد الغائب أن أكثر استفادة من الكتب، ولكن ذلك بعد أن درس نحو من 14 سنة على أيدي المشايخ والعلماء، سواء في الجامعة الإسلامية أو في معهد الحرم أو في حلق الحرم المكي المدني التي كان يحضرها. بعد ذلك أقبل على الكتب. فلا شك أن طالب العلم إذا تمكن لا يستغني عن الرجوع إلى الكتب، بل تكون فائدته من الكتب أكثر. ولكن في أول أمره لا بد له من التحصيل على أيدي المشايخ والمعلمين. ثم نصح أنه يدرس كل فن على من أتقنه. يختلف الناس، ترى هذا عنده علم في الفقه والعقيدة والأصول والحديث لكنه تميز في جانب الحديث قوي، وهذا يكون في جانب اللغة قويا، وهذا يكون في جانب أصول الفقه قويا، وهذا يكون في جانب التجويد قويا. فلا يذهب يدرس التجويد عند من هو قوي في اللغة وليس عنده قوة في التجويد. لا يأخذ كل علم عن أهله. ضرما قال: قال بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له أو أكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه، وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه. والحمد لله مراكز أهل السنة ودور الحديث تتوفر فيها هذه الفائدة العزيزة النادرة التي لا تكاد تجدها عند غيره. ترى هذا عنده تمكن في علم الحديث، وهذا في علم التجويد، وهذا في علم اللغة، وهذا في علم أصول الفقه، وهذا في الفقه، وهذا في غيره من العلوم. وترى طلبة العلم يأخذون كل علم عن أهله ولله الحمد، وعمن قضى فيه سنين وهو يبحث فيه وينظر فيه ويحصل الفائدة فيه فيحصل له بذلك الانتفاع بإذن الله. مع أنه كما تقدم في صفات المعلم يبحث عمن هو صاحب صلاح ودين فإن ذلك ينفعه. ثم ذكر تنبيها قال فإن كان شيخه لا يجد من قراءتي وشرحي على غيره معه فلا بأس بذلك. يقول إن وجد مع شيخه آخر وعلم أن شيخه لا يجد في نفسه عليه إذا قرأ ذلك المثل مع غيره وهو متمكن في درسه، وإلا راعى قلب شيخه إن كان أرجاهم نفعا. يقول إن كان يرجو من شيخه الانتفاع لصلاحه ودينه وعلمه ورى أنه يدرس على يديه درس على يديه، وإن لم يدرس على غيره بعض المتون، ولكن لا شك أن أهل العلم الصلحاء الحريصين على نفع الطلاب قصده نفع الطالب، سواء درس على يديه أو على يد غيره ممن هو على سنة واستقامة ودين وصلاح، يفرح أن طالب العلم يستفيد سواء كانت فائدته على يده أو على يد غيره. كان الشافعي رحمه الله يقول لوجدت أن الناس انتفعوا بما كتبت في كتبي ولا ينسب إلي منه حرف. يقول أتمنى أن ينتفع الناس من تلك الكتب التي كتبتها وإن نسبت إلى غيري. أهم شيء تحصل الفائدة للطالب. ثم نبه على تنبيه مهم قال وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل. الناس لا يستوون، وقلوب العباد كالأودية، ترى بعض الأودية يسيل فيه الماء بحيث لو تفرق في 5 أودية لملأها، وادي كبير يستوعب ماء كثيرا، وترى بعض الأودية صغيرة. والناس قلوبهم كالأودية، فكما أن كل واد يستوعب من الماء بقدر حجمه كذلك قلوب الناس تستوعب من العلم بقدرها. وقد مثل الله ذلك في القرآن قلوب الناس بالنسبة للعلم كالأودية. قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي سال كل واد بقدره. فكذلك ما أنزله الله من الوحي إلى العباد كل قلب يستوعب منه بقدره. فبعض الناس يطيق في اليوم أن يدرس 5 دروس ويراجع من القرآن ويحفظ من المتون ويصلي كذا كذا من العبادة، وبعضهم يطيق 10 دروس وبعضهم يطيق 2، وبعضهم يطيق 3. فأنت لا تحمل نفسك فوق طاقتها. ذكروا عن النووي رحمه الله أنه كان يدرس في اليوم 12 درسا، ولكن الناس يختلفون. رب طالب إذا درس في اليوم 3 أو 4 دروس تشتتت عليه. فأنت ليس الأمر بكثرة الدروس التي تدرسها، ولكن العبرة ما هي الفائدة التي تستفيدها. إن رأيت نفسك أنك إذا زرت درسا 3 أو 4 أدى بك إلى التقصير في مراجعة القرآن، وأدى بك إلى أنك تحضر الدرس الثاني ولم تفهم الدرس الأول، تحضر الدرس الأول والثاني والثالث بلا مراجعة ومذاكرة، فالأولى لك أن تخفف. وإن رأيت من نفسك استيعابا فلا بأس. ربما طالب العلم في بداية أمره يكون عنده نهم فيأخذ كل ما فتح درس دخل، تمر الأشهر 1 شهر 2 شهر 3 سنة يأتي يقلب الحصيلة، لا تمكن في اللغة ولا في العقيدة ولا في أصول الفقه ولا في الحديث ولا في التفسير، كلها أخذ منها شبه ثقافة. ولو أنه أقبل على فنين، يأخذ له علم النحو وعلم أصول الفقه مثلا يتقنها، ينتهي منها يأخذ علم الحديث وعلم التجويد يتقنها، وهكذا. وقبل ذلك وأهم ما يدرسه الطالب علم العقيدة الصحيحة وعلم التوحيد حتى يصح اعتقاده، فإنه متى صح الاعتقاد بإذن الله تعالى يثبت طالب العلم في طلب العلم ويستمر فيه. فخذ يا طالب العلم بقدر حالك. وعند الناس مثال يقولون على قدر فراشك مد رجليك، فمد رجليك على قدر الفراش، وانت خذ من الدروس ما تراه أنك تهضمه وتفهمه وتتقنه، وإياك أن تشتت ذهنك بكثرة الدروس فتخرج بلا حصيلة. لا أنك استفدت من هذا ولا من هذا ولا من هذا، بل صار في الجميع عندك معلومات طفيفة. وليس العيب أن هذا يسبقك وهذا يسبقك في دراسة الدروس، لا، إنما العيب إذا أتقنها وبرز فيها وأنت على ذكاء وفهم ولم تبرز فيها، هذا العيب. أما أنك تمشي بالمهل رويدا رويدا مع إتقان وتثبت، هذه طريقة نافعة. العلم قال الزهري: من رام العلم جملة، من أراد يأخذ كله ذهب عنه جملة، ذهب عنه كله، ولكن بمر الليالي والأيام. وقال الآخر: اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فشيئا فشيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القصد القصد تبلغه. فالقصد، خذ القصد، والقصد معناه ما يطيقه الإنسان وما لا يشق عليه، قصد فيه. وقد تضمن هذا النوع الذي ذكره المؤلف النوع الأول فوائد مهمة ونصائح جميلة استفدناها في هذه الليلة المباركة، فجزاه الله عنا خيرا وغفر له ورحمه وجمعنا به في جنات النعيم. ننظر بعض هذه الأسئلة. تفضل. قال الشيخ أبو بلال الحضرمي حفظه الله في دار الحديث في الحامي يقول: من لم يحفظ القرآن فلا يدخل أي درس حتى يكمل القرآن وحتى يتقنه. نعم، هو ربما يحتاج إلى أخذ شيء من أمور العقيدة، لا بد من ذلك، يأخذ له درسا يصحح في عقيدته أو ما يستفيد من الدروس العامة. ونعم، القرآن من أهم ما يكون. الشيخ أبو بلال رحمه الله حفظه الله استفاد منه طلاب دار الحديث، لا أظن طالبا طلب العلم في دار الحديث بدمك بعد وجوده إلا وماذا، واستفاد منه في علم النحو. انظر، أتقن هذا الفن وتمكن فيه حتى لا أظن طالبا بقي في دار الحديث بدمان. والشيخ أبو بلال حفظه الله موجود فيه إلا واستفاد منه. أنا أول ما طلعت دمات في ثاني يوم كان عنده درس في شرح قبر الندى، وأنا كنت قد درست مع بعض المدرسين التحفة والمتنمة، متشوف للقطر. صليت الضحى عنده درس قبل الظهر الساعة 11، ثم جاء بجانبي يصلي قبل أن يبدأ بالدرس وأنا ما أعرفه. رأيت أمامه كتاب قطر الندى، قلت سبحان الله، هذا الرجل شايب، هو لحيته بيضة، عنده همة يدرس قطر الندى؟ فما دريت إلا وقد صعد على الكرسي والطلاب منتظرون. يحضر حلقة نحو 500-400 طالب كان في دمال، فقالوا هذا الشيخ أبو بلال. على تواضع عنده عجيب جدا، تواضع إلى الغاية. وحريص على العلم، كان الذي ما يراجع يعرف الأخوة من درس من يزجره. وربما يغضب إذا لم يراجع الطلاب الدرس. قال أخ فائدة مما نظمه العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا، فاحرص لنيله تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصولا. من لم يتقن الأصول حرم الوصول. اغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصولا. قال: وقال بعض السلف: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. نعم، مرة معناها الله. قال: أخ أشكل علي، كيف حفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ لم يحفظه بالقراءة والكتابة، إنما كان جبريل يلقيه عليه فيحفظه، وما ألقاه الله عليه لن ينساه بوعده. قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. اختلفوا في الجمع بينه وبين ما تقدم أنه نسي بعض الآيات، فقيل الآية قبل بعد الآيات، وكان نسيانه قبل أن تنزل الآية، فلما نزلت الآية لم يكن ينسى شيئا. وقال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه، قالوا معنى جمعه، فسره النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل ابن عباس قال: نجمعه في صدرك، يجمع في صدرك فلا ينسى. فلا تظن أنه حفظه بالقراءة والكتابة، بل كان جبريل يلقي عليه حتى حفظ عليه الصلاة والسلام. قال: أخ عندنا رجل حفظ القرآن وحفظ بلوغ المرام، ثم رجع إلى الدنيا، وكلما قدمناه إلى الصلاة يصلي بنا قرأ من جزء عمه حتى في صلاة الفجر. نقول له: راجع القرآن، فيقول: حتى أكمل التجارة. هل هذا عذر؟ لا، ليس بعذر، هذا آثم إذا ضيع القرآن في انشغاله بالدنيا. قال أخنا أنا أكملت نصف القرآن فماذا علي أن أحفظ بجانب من المتون العلمية؟ أنا أنصحك أكمل القرآن أولا، لا تشغل بالمتون وأنت لم تكمل القرآن بعد، أكمل القرآن وأقبل عليه. لو أقبل الإنسان على القرآن وعنده حفظ أقبل عليه إقبالا كليا، 6 أشهر لا ينتهي من 6 أشهر إلا وقد حفظ وأتقن. أقبل عليه وفرغ له وقته يحفظه بإتقان. أخي يقول ما النصيحة لمن ينام بعد صلاة الصبح ولا يقرأ القرآن؟ ضيع خيرا. كان السلف ينكرون هذا حتى على أولادهم، بعض السلف ومن الصحابة والتابعين رأى ولده نائما بعد الفجر فغضب عليه وقال أتنام في وقت قسمة الأرزاق؟ قم. ومر معنا أنه في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه جعل هذا ماذا؟ من الغفلة، فقد جاء علق من يستأذن على عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم، فاستأذن مرة ومرتين ثم انصرف، فقال له ابن مسعود ما منعك أن تدخل؟ قال ظننتك أو ظننت بعض أهل البيت نائما. قال أظننت أن في بيت ابن أم عبد غفلة؟ أظننت أن في بيت ابن أم عبد غفلة؟ فجعل ابن مسعود نومه أو أهله بعد الفجر من الغفلة. قال بعض الطلاب يقول ستأتي مشاكل وفتن ولا نستطيع أن ندرك الدروس بعد ذلك فندخل في الدروس، قال ويفرطون في حفظ القرآن. الأمور لله سبحانه وتعالى، ويجتهد الإنسان. سمعنا أن إذا كان يتوقع مشاكل ربما المشاكل تشغلك عن القرآن حتى، فاجمع بين الخير، احفظ من القرآن وأخذ من الدروس، لا تفرط في القرآن. القرآن بركة، كتاب مبارك، تريد البركة في العلم خذ القرآن. قال طالب العلم في الفرائض ماذا يحفظ؟ كتاب الرحبية طيب وسهل، وهو من أنفع ما يكون، ولو حفظه حتى إلى قبل باب الحساب ولم يحفظ باب الحساب سهل، باب الحساب افهمه فهما، يحفظ الأبواب، أصحاب المواري، الفرائض، أيضا شروط الإرث، أركان الإرث وأصحاب الفرائض، ويحفظ باب التعصيب وباب الحجب، يكفي هذا، ما يحتاج يحفظ باب الحساب. قال أخ أنا لا أدري ماذا أقرأ في صلاة العيدين، فماذا أقرأ؟ هو قد رفع السؤال أمس. قرأ ما تيسر، فقرأ ما تيسر من القرآن، إلا إذا كنت إماما السنة أن تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سبح، وفي الثانية الغاشية، أو في الأولى بسورة قاف، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة ماذا؟ بسورة القمر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.